بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم قراءة وتعليقا على كتاب الصيام من موطأ الإمام مالك، وذلك ضمن فعاليات دورة ابن أبي زيد القيرواني الرمضانية الثانية، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الثالث.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الصيام من موطأ الإمام مالك رحمه الله، وقد توقفنا عند الباب السابع، وهو باب ما جاء في الصيام في السفر. قال الإمام مالك عليه رحمة الله: باب ما جاء في الصيام في السفر. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ الكديد، ثم أفطر فأفطر الناس، وكانوا يأخذون بالأحدث، فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي رواه مالك في هذا الباب يرويه عن شيخه محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري الإمام المعروف، وقد روى عنه الإمام مالك وأكثر في الرواية عنه. ويروي الزهري رحمه الله هذا الحديث عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود. وعبيد الله ابن عبد الله من الأئمة الذين رووا السنة، وهو حافظ ثقة، وهو من أحفاد عبد الله بن مسعود، لأن عتبة ابن مسعود هو أخو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وعتبة صحابي رضي الله عنه، هاجر إلى الحبشة وتوفي قبل أخيه عبد الله وهو هذلي. وعبيد الله هذا الذي في الإسناد ثقة حافظ ثبت، وهو من الفقهاء السبعة المعروفين في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكنيته أبو عبد الله، وهو مدني من أهل المدينة. عن عبد الله بن عباس الصحابي المعروف الحبر رضي الله عنه وأرضاه. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سافر في عام الفتح إلى مكة في رمضان، وهذا كان في سنة 8. فتح مكة عليه الصلاة والسلام في رمضان في سنة 8، وكان قد أفطر عليه الصلاة والسلام حينما سافر إلى مكة. وسيأتي في الرواية التي تلي هذه أن الفطر كان بسبب التقوي، يعني يريد أن يتقوى عليه الصلاة والسلام ويتقوى أصحابه، حتى لو قابلوا العدو يكون ذلك أحسن، ففطرهم أحسن لهذه المعركة لو حصل شيء من ذلك. لكن شاء الله عز وجل أن يدخل مكة فلم يقاوم أهلها إلا الشيء القليل، هم الذين قاوموا، وإلا فالناس سلمت ودخلوا في دين الله ووضعوا السلاح، وقد أمنهم النبي عليه الصلاة والسلام إلا القليل، فقال: من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. وهذا الحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس كذلك. وهذا الحديث أيضا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر في السفر. ثم قال: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر، وقال: تقووا لعدوكم. وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: قال الذي حدثني: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحر، ثم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت. قال: فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكديد دعا بقدح فشرب فأفطر الناس. هذا الحديث أيضا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، يرويه الإمام مالك عن شيخه سمين وهو مولى لأبي بكر بن عبد الرحمن. وقد مر الكلام بالأمس عن سمين وعن أبي بكر بن عبد الرحمن، فهذا الإسناد إسناد صحيح، وفيه كما أشرت أن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر كذلك في سفره، وبين الحكمة والعلة من ذلك، فقال: تقووا لعدوكم، يعني الفطر أفضل لكم. احتمال وقوع المعارك أو القتال بينهم وبين كفار قريش، يكون فطركم أحسن وأفضل من صومكم. وهذا الحديث كما أشرت هو في صحيح مسلم، إلا أنه مختصر، ليس كما ذكره المؤلف بسياقه، لكنه ذكره الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الصوم. وفي هذا أيضا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام علم بطائفة من الصحابة أنهم ما صاموا، أنهم ما أفطروا، مع أنه أمر بالفطر عليه الصلاة والسلام. ولهذا في رواية مسلم، وهي كذلك من طريق جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغ كراع الغميم، هنا في هذه الرواية في موطأ الإمام مالك قال حينما كان بالعرج، وهنا قال حينما بلغ كراع الغميم، أخبروه قالوا له: الناس صامت، يعني هناك طائفة لم يفطروا. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بقدح من ماء فرفعه وشرب، ونظر الناس إليه وهو يشرب، فقالوا له: إن بعض الناس قد صام، يعني ما زالت هناك طائفة لم تفطر. فماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. لماذا يقول أولئك العصاة؟ لأنه عزم وأمر أمرا جازما بالفطر، وهذا فيه مصلحة تتحقق. فلما حصل من أولئك وهم قليل أنهم خالفوا أمره، قال ما قال عليه الصلاة والسلام حينما قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. ولا شك أنهم إن سمعوا بهذا، لا شك أنهم سيفطرون ويأخذوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم قد يكونوا قد تأولوا رضي الله عنه، قد يكونون تأولوا، ظنوا أن هذا الأمر ليس على الوجوب، من أراد أن يصوم فليصم. لكن لما علموا بعزيمة النبي صلى الله عليه وسلم وبأمره، وهو أمر جازم لمصلحة بيان جوازه، فحصل ما حصل من مخالفة، لا يكون منهم إلا الطاعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. والكديد التي ذكرت في هذا النص هو موضع قريب من مكة، يعني على ثلاثة مراحل أو مرحلتان أو على مرحلتين. والعرج أيضا الذي ذكرت في الحديث هي قرية، وهي على نحو ثلاث مراحل من المدينة. ثم ساق حديث أنس فقال: وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ففي هذا الحديث أيضا أخبر أنس رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنه منهم من كان صائما في السفر، ومنهم من كان مفطرا في السفر، فالنبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الصحابة ما كانوا يعيبون المفطرين ولا المفطر يعيب الصائم، فكأنه يشير إلى الرخصة، من أراد أن يصوم فليصوم، ومن أراد أن يفطر فليفطر. وهذا الحديث يرويه مالك عن شيخه حميد، وحميد هو حميد بن أبي حميد الطويل، وقد أكثر في الرواية عن أنس رضي الله عنه، كنيته رحمه الله أبو عبيدة على خلاف طويل في اسمه، وهو ثقة، وإلا أنهم كانوا يذكرون أنه مدلس، لكنه قد أكثر من الرواية عن أنس. وفي هذا الحديث عنعنة عن أنس، لكن الحديث في الصحيحين فلا إشكال في صحته، فقد أخرجه الإمام البخاري في كتاب الصوم، وأخرجه كذلك الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الصوم، فالحديث لا شك في صحته فهو حديث صحيح. ثم ساق بعد ذلك حديثا صحيحا وهو من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي، يقول الإمام أو يقول في الإسناد: وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن حمزة ابن عمرو الأسلمي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني رجل أصوم، أفأصوم في السفر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. هذا الحديث ساقه الإمام مالك عن شيخه هشام بن عروة، وقد مر الكلام عن هشام بن عروة، وهشام يرويه عن أبيه عروة بن الزبير الفقيه العالم أحد الفقهاء السبعة عن حمزة بن عمرو، والحديث في الصحيحين. وحمزة بن عمرو هو صحابي كنيته أبو صالح ويقال أبو محمد مدني، صحابي جليل أسلمي، حمزة بن عمرو بن عويمر، وتوفي رضي الله عنه سنة 61 وله 71 سنة، وقيل له 80 سنة، روى عنه مسلم وغيره. أما البخاري فقد علق له ولم يروي عنه مسندا. وهذا الحديث قد روي عن عائشة وعن غيرها في قصة حمزة بن عمرو، وقد كان معروفا بأنه يكثر الصيام ويسرد الصيام رضي الله عنه، ولهذا قال: إني رجل أصوم، أفأصوم في السفر؟ فخيره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. ثم بعد ذلك قال الإمام مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يصوم في السفر، قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسافر في رمضان ونسافر معه فيصوم عروة ونفطر نحن فلا يأمرنا بالصيام. انتهى هذا الباب. وفي هذا الباب أراد الإمام مالك رحمه الله أن يبين أن الصيام في السفر يجوز للصائم أن يفطر ويجوز له أن يصوم، وهذا شيء متفق عليه، إنما الخلاف في الأفضل، فهم مجمعون على جواز الفطر والصوم إلا من خالف، وقد خالف واعتبر العلماء أن قوله شاذ كما سيأتي، وهو ابن حزم. فلا خلاف بين العلماء على جواز الفطر والصوم في السفر، وعلى هذا الأئمة الأربعة، كما أنه لا خلاف بين العلماء على أن من شق عليه الصوم فله الفطر، ولو تكلف فصام فصح صيامه، كما ذكر ذلك ابن الملقن، ذكره إجماعا عن العلماء، يعني يجد مشقة نوعا ما لكنه يصوم فيصح صومه في سفره. إذن في ماذا حصل الخلاف؟ حصل الخلاف فيما إذا لم يتضرر من الصوم، هل الأفضل له الفطر أم الصوم؟ أما إذا كان سيتضرر ويؤدي به ذلك إلى الإغماء أو إلى الضرر في جسده، فالعلماء يقولون لا يجوز له أن يصوم لأنه يشق على نفسه، وسيأتي معنى الحديث: ليس من البر الصيام في السفر. إذن اختلف العلماء هل الأفضل للمسافر أن يفطر أم أن يصوم. الإمام مالك رحمه الله هو مع جماهير العلماء وجماهير الفقهاء في هذه المسألة، ذهبوا إلى أن الأفضل هو الصوم في السفر، وفي الحقيقة هذا مذهب كثير من الصحابة، مذهب عائشة وابن مسعود ومذهب أبي موسى الأشعري ومذهب أنس رضي الله عنه وحذيفة ومذهب عثمان بن أبي العاص، وهذه كلها جاءت عن الصحابة في مصنف ابن أبي شيبة وعند الطبري في تفسيره وفي كتابه أيضا تهذيب الآثار، وذكرها العلماء في كتب الفقه والخلاف ككتاب اختلاف الفقهاء للمروزي. ومن التابعين أيضا جمع إبراهيم النخعي وعروة ابن الزبير كما في هذا الأثر الذي بين أيدينا، والذي ختم به الإمام مالك، ختم به هذا الكتاب أو ختم به هذا الباب، باب ما جاء في الصيام في السفر، ختمه بأثر عن عروة أنه كان يصوم في السفر، فابنه هشام يقول: فيصوم عروة ونفطر نحن فلا يأمرنا بالصيام. وكذلك مذهب مجاهد والأسود بن يزيد وابن المبارك والثوري كل هؤلاء يرون أن الصوم في السفر أفضل، وهو مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك والشافعي. إذن جماهير الفقهاء على أن الصوم في السفر أفضل من الفطر، لكنهم يقيدون ذلك بالضرر، فيقولون إذا أطاق الصوم بلا مشقة ولا ضرر، أما إذا تضرر من صومه فنقول له الفطر في حقك أفضل. ما هي الأدلة على أن الصوم أفضل في السفر؟ استدلوا بقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم. قالوا الله عز وجل في هذه الآية فضل الصوم على الفطر وحظ عليه. قالوا إذن الدلالة صريحة في أن الصوم في السفر أفضل من الإفطار. ولا شك أن هذه الآية لم تنزل بسبب الصوم في السفر، بل من نظر في سياقها في كتاب الله عرف أن المقصود فيما يتعلق في الحكم في أول نزول شهر رمضان أن من شاء صامه ومن شاء أفطر، ومن يفطر يطعم مكان كل يوم مسكينا، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذا سبب نزولها، فالله يقول لهم الصوم في حقكم أفضل. لماذا؟ لأن كونك تدفع وتطعم مسكينا الصوم أفضل من هذا الإطعام. إذن هذا هو معنى الآية، لكن العلماء الجمهور قالوا كذلك، فالخطاب عام والصوم أفضل، فاستدلوا بالعموم. واستدلوا أيضا على أفضلية الصوم بما جاء من حديث أبي الدرداء في الصحيحين أنه خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره، وكان هذا في يوم حار، وكان من شدة الحر يضع الرجل يده على رأسه، فقال أبو الدرداء وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. إذن وجه الاستدلال أن النبي عليه الصلاة والسلام اختار الصيام في سفره مع شدة الحر، قالوا هذا يدل على أفضلية الصوم. وكذلك استدلوا بما جاء في حديث سلمة ابن المحبق الهذلي كما عند أبي داود وأحمد، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كانت له حمولة تأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه. قالوا إذن قوله حيث أدركه يدل على الصيام ولو كنت مسافرا، لكن هذا الحديث في الحقيقة في إسناده مقال، لأنه من طريق عبد الصمد بن حبيب الأزدي، وهو لين الحديث ويروي عن أبيه وهو مجهول، فالحديث ضعيف، وقد ضعفه العقيلي وضعفه البيهقي. وكذلك استدلوا بحديث عائشة الذي أخرجه الدارقطني في سننه، وهو عند البيهقي كذلك في سننه، أن عائشة خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام فأفطر عليه الصلاة والسلام وصامت عائشة، بل وقصر الصلاة وهي أتمت، فقالت له يا رسول الله بأبي أنت وأمي أفطرت وصمت وقصرت وأتممت، فقال لها أحسنت يا عائشة. قالوا إذن الصوم أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مدح صنيع عائشة وقال أحسنت يا عائشة وهي صامت في السفر. وهذا الحديث أيضا لا يصح، وحديث معلول أعله الدارقطني نفسه كما في علله، وقال هذا حديث مرسل. وزد إلى ذلك أن في إسناده العلاء، وقد وهاه من وهاه، وقد حكم الذهبي على هذا الحديث بالبطلان، وكذلك تكلم عنه ابن القيم في زاد المعاد والذهبي في التنقيح. إذن الحديث لا يصح ولا تقوم به حجة، بل فيه نكارة، لأن في الحديث ذكر أنه اعتمر في رمضان، وهذا لم يحصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام. واستدلوا بحديث أنس، وفي هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن الصوم في السفر قال من أفطر فرخصة ومن صام فالصوم أفضل. قالوا هذا نص في المسألة، لأنه يقول ومن صام فالصوم أفضل. والجواب عن هذا الحديث أنه حديث شاذ لا يصح، بل الصواب أنه من قول أنس رضي الله عنه، فهي فتوى لأنس. وقد قلنا إن هذا هو مذهب بعض الصحابة، وذكرنا منهم أنس رضي الله عنه. إذن هذه هي أدلة الجمهور الذين قالوا إن الصوم في السفر أفضل من الفطر. بقي مذهب من ذهب إلى أن الفطر أفضل من الصوم، وهذا أيضا مذهب بعض الصحابة، فهذه مسألة خلافية بين الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم. فقد ذهب عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وكذلك ابن عباس وابن عمر، كما جاء عند عبد الرزاق في مصنفه وعند ابن أبي شيبة وفي تهذيب الآثار للطبري وفي شرح المعاني للطحاوي وكذلك في كتاب الصيام للفريابي بأسانيد عن هؤلاء أنهم كانوا يفضلون الفطر في السفر على الصوم. والدليل ما جاء في قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ووجه الاستدلال من هذه الآية أن الله جل في علاه يريد بنا اليسر، واليسر هو الفطر في السفر، لأن الصوم فيه مشقة وفيه عسر، وقد أفطر النبي عليه الصلاة والسلام في السفر. قالوا إذن هذا من الأدلة، هذه الآية من الأدلة، وأكدوا ذلك بحديث جابر حينما قال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر. وهذا الحديث له قصة، وهو حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري في صحيحه وأخرجه كذلك الإمام مسلم في صحيحه. رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا ورأى زحاما فقد ظلل على هذا الرجل، فقال ما هذا؟ قالوا صائم، فقال ليس من البر الصوم في السفر. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن البر هو ترك الصيام في السفر، فدل على أن الفطر أفضل من الصوم في السفر. لماذا؟ لأن من أفطر أخذ برخصة الله عز وجل. وكذلك حديث جابر الذي أشرنا إليه آنفا حينما خرج في فتح مكة ثم أفطر في الكديد عليه الصلاة والسلام وأمر الناس بالفطر، وجاء في صحيح مسلم كما أشرنا أولئك العصاة أولئك العصاة. قالوا إذن هذا يؤكد أن النبي عليه الصلاة والسلام وصفهم بالعصيان، قالوا لأنهم لم يقبلوا رخصة الله مع مشقة ذلك عليهم، فدل على أفضلية الفطر، وسماهم كما في الحديث العصاة، وقد أشرنا إلى معنى ذلك في أول الدرس وبيناه كما ذكر ذلك العلماء منهم ابن حبان في صحيحه. ومن الأدلة أيضا حديث حمزة بن عمرو الأسلمي الذي أيضا أورده الإمام مالك في هذا الباب، يا رسول الله إني رجل أصوم أفأصوم في السفر. في هذه الرواية التي بين أيدينا في موطأ الإمام مالك قال له إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، فخيره. لكن جاء في بعض الروايات من حديث حمزة كذلك وهي في صحيح مسلم قال له يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال له عليه الصلاة والسلام هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. فقوله هنا هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن، وصفها بالحسن، بخلاف الصوم قال من أحب أن يصوم فلا جناح عليه، فنفى عنه الإثم، من صام نفى عنه الإثم، فدل على أفضلية الفطر. وكذلك حديث أنس الذي ذكره الإمام مالك أيضا في الموطأ عندما قال فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. في هذا الحديث ماذا جاء كذلك في الصحيحين وهو حديث أنس، بعض الزيادات جاءت، قال أنس فنزلنا منزلا لأنهم كانوا في سفر في يوم حار، قال وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، يعني الذي عنده كساء هذا هو الذي يستطيع أن يضع على رأسه فيظلل نفسه من شدة الحر، حتى قال ومنا من يتقي الشمس بيده، أي من شدة الحر. قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. قالوا في هذا الحديث جعل النبي عليه الصلاة والسلام الأكثر أجرا هم المفطرون بالنسبة إلى أجر من كان صائما. لماذا؟ لأنهم رضي الله عنهم أفطروا قاموا وضربوا الأبنية يعني الخباء والخيام، وكذلك شقوا الركاب، ففعلوا هذه الأمور. فالنبي